الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في اختصار علوم الحديث عند النوع الثالث من أنواع رواية الحديث وتحمل الحديث، وهي الإجازة. وعرفنا أن الإجازة حصل فيها النزاع بين العلماء، فمنهم من أجاز الرواية بها ومنهم من منع، فالذي عليه أكثر الإجازة أو المنع. الإجازة جواز العمل بالإجازة، هذا الذي عليه أكثر من مضى. وهناك من أهل العلم من منع، وهناك من كره، وهناك من رآها من قبيل المرسل كعلماء الظاهرية، فيرون الرواية بها ولا يرون الاحتجاج بها كعلماء الظاهرية. يرون الرواية، نعم، الرواية بالإجازة كما يروي الشخص المراسيل والمعلقات والمنقطعات والمعضلات، ولا يرون العمل بها لأنها عندهم من قبيل المرسل. وفرق ما بين الرواية وما بين العمل، فالعمل يكون بما صح، والرواية تكون فيما صح وما لا وما لم يصح. فلهذا علماء الظاهرية يرون جواز الرواية بالإجازة دون العمل، وذهبوا إلى عدم العمل بالإجازة لأنها عندهم من قبيل المرسل، باعتبار أن تلك الأحاديث التي أجيزت للراوي ما سمع شيئا منها ممن أجازه، فيأتي الشيخ للتلميذ ويقول: أجزت لك أن تروي عني مسموعاتي أو سماعي بصحيح البخاري أو سماعي بسنن أبي داود أو غير ذلك، وهو ما سمع منه تلك الأحاديث. قالوا: فإذا روى عنه من غير سماع فهي من قبيل الرواية المرسلة. فيجوز للشخص أن يروي بالإجازة وليس له أن يعمل بها، هذا الذي عليه علماء الظاهرية. ومنهم من ذهب إلى أن هذا من الكذب ومما لا يجوز، فيرون أن الشيخ لا يجوز له أن يقول للتلميذ: أجزت لك أن تروي عني سماعي مثلا لصحيح البخاري، كيف يجوز له ما لا يجوز؟ فإنه لا يجوز للشخص أن يروي ما لم يسمع، فكيف يجيزه ما لا يجوز شرعا؟ فذهبوا أن هذا، أن الرواية بالإجازة لا تشرع، وأنها رواية باطلة. وأكثر العلماء يجيزون الرواية بالإجازة من باب الحفاظ على الإسناد الذي هو من شرف هذه الأمة، وإن كان الإجازة فيها ما فيها من القصور، وهي دون السماع ودون القراءة على الشيخ بمراحل، فيها ما فيها من الضعف وفيها ما فيها من القصور. لكن كما عرفنا الكتب قد دونت، أو الأحاديث قد دونت في الكتب وحفظت في الكتب، وهذه الإجازات التي يتناقلها الناس من باب بقاء سلسلة الإسناد. فلهذا ما شددوا في أمر الإجازة وتساهلوا فيها، أعني أكثر من مضى من أهل العلم. توقفنا عند قول الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه: ثم هي أقسام، أعني الإجازة، أو يعني الإجازة: أحدها إجازة من معين لمعين في معين، إجازة من معين لمعين في معين، بأن يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب، فهي إجازة من معين وهو المجيز، لمعين وهو المجاز، في معين وهو الكتاب الذي عينه أو الكتب التي عينها، كأن يجيز كما عرفنا أن يروي سماعه لسهل البخاري أو مسلم أو لهما أو لغير ذلك من الكتب التي سماها وعينها، فهذا نوع من أنواع الإجازة، إجازة من معين لمعين في معين، بأن يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب. قال وهي المناولة، إن ناوله تدخل في مسمى المناولة، إن ناوله الكتب التي أذن له وأجازه أن يرويها عنه فهي مناولة. قال وهي المناولة فهذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، لكن خالف في العمل بها، لأن في معنى المرسل على ما سبق إيضاحه، لأن في معنى المرسل عندهم إذ لم يتصل السماع، وهؤلاء كما عرفنا فرقوا بين الرواية وبين العمل، وعرفنا أن الرواية أوسع من العمل والاحتجاج على ما سبق إيضاحه. قال الثاني من أنواع الإجازة، إجازة لمعين في غير معين، مثل أن يقول أجزت لك، هنا عينه، أجزت لك يخاطب شخصا معينا، أن تروي عني ما أرويه، وهنا لم يعين له الكتب، فهي إجازة لمعين في غير معين، لأنه ما عين له الكتب التي يرويها بل عمم له، أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي، وهذا ما يجوز الجمهور أيضا رواية وعملا، والخلاف في المسألة كما عرفنا العلماء الظاهرية باعتبار العمل وباعتبار رواية، وسبق الكلام في من نازع في ذلك. قال الثالث الإجازة لغير معين، مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله، وتسمى الإجازة العامة، وهذه أضعف الأنواع الثلاثة، الإجازة لغير معين، مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله، وقد تكون بعد ذلك في شيء معين، أي هذا الكتاب أجزت لهم هذا الكتاب، أو أجزت لهم سماعي لصحيح البخاري أو لمسلم أو لغير ذلك، وقد يعمم، أجزت لهم ما صح من مسموعاتي أو مصنفاتي، كل هذا داخل في الإجازة العامة. قال وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، فمن جوزها الخطيب البغدادي ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ وغير من محدثي المغاربة رحمهم الله، فهذه كما عرفنا أضعف الأنواع الثلاثة. قالوا أما الإجازة للمجهول أو بالمجهول ففاسدة، الإجازة للمجهول أو بالمجهول، كأن يقول أجزت محمدا أن ينوي عني سماعي لصحيح البخاري، المحمدون كثير، فلا يدرى من يريد. أو أجزت رجلا أن يروي عني مسموعاتي أو نحو ذلك. قال: أما الإجازة للمجهول أو بالمجهول هكذا قد يعين الشخص الذي أجاز له فيقول لشخص: أجزتك أن تروي عني كتاب السنن أو كتاب الجامع، ولا يدري السامع وش الذي يريد بالسنن، هل يريد سنن أبي داود أو سنن النسائي أو غير ذلك من السنن، وش الذي يريد بالجامع، هل جامع الترمذي أو الجامع الصحيح للإمام البخاري. فمثل هذه الإجازة فاسدة. قالوا: أما الإجازة للمجهول أو بالمجهول ففاسدة، وليس منها ما يقع من استدعاء لجماعة مسمين مسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفى أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم، والله أعلم. فهذه المسألة لا تدخل في إجازة المجهول. قالوا: ليس منها ما يقع من استدعاء لجماعة مسمين، إذا استدعى جماعة وحضروا مجلسه وهو لا يعرف أسماءهم ولا يعرف أنسابهم ولا يعرف أيضا عدد هؤلاء الذين حضروا، لكنه خاطبهم وقال لهم: أجزتكم أن تروي عني سماعي لسنن أبي داود، فهذا مما يجوز وليس من الإجازة للمجاهيل، فلا يدخل في الإجازة للمجهول لأنه خاطب أناس قد حضروا. قضية الإجازة في هذه المسألة كقضية السماع، إذا جاء عنده جماعة أناس يعني جماعة من الطلاب لا يعرف أسماءهم ولا أنسابهم ولا عددهم، فحدثهم بأحاديث، هل لهم أن يرووه عنه؟ لهم أن يرووه عنه وإن كان الشيخ لا يعرف أسماءهم ولا يعرف أنسابهم ولا يعرف أيضا عددهم، فلا يشرط معرفة هذه الأشياء لا في السماع ولا في الإجازة. ولهذا قول: ليس منها ما يقع من استدعاء لجماعة المسمين لا يعرفه المجيز أو لا يتصفى أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع كما لا يستحضر المسمع أنسابا يحضر مجلسه ولا عدتهم، والله أعلم. نقف عند قوله: ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. إلى هنا والحمد لله.